بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، مع درس جديد في ختام شهرنا متعلق بالعيد وأحكامه وآدابه. أيها الإخوة الأفاضل، إن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية أن جعل لها يومين في كل عام تنظر في مصالحها العامة وتتميز بأفعالها عن غيرها وتؤكد أسباب المودة والمحبة بينها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، فإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فهذان اليومان العظيمان هما عيدا أهل الإسلام بتشريع الله تعالى واختياره لعباده. جعلهم الله عز وجل عقب أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الصيام والحج، فكانا كالجائزة للعباد والبشرى العاجلة لمن قام بأداء العبادة، مع ما فيهما من سعة الإسلام في التشريع ومراعاة الطباع البشرية والغرائز النفسية التي جبلت على حب الترويح. وللعيد أيها الأفاضل أحكام وآداب كثيرة، منها عدم مشروعية تخصيص ليلة العيد بقيام، فقد روي فيه حديث لا يصح، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فهذا حديث باطل لا يصح، وعليه فإنه لا يسن قيام ليلة العيد إلا لمن اعتاد قيام الليل، وذلك لعدم وجود دليل صحيح على هذا التخصيص. ويستحب الغسل للعيد، ويبدأ وقت الغسل على الراجح من أقوال العلماء من طلوع فجر يوم العيد. قال نافع رحمه الله: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ويستحب التجمل في هذا اليوم العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال: ويأكلهن وترا. ومن السنة أن ينشغل الإنسان بالتكبير إذا غدا إلى المصلى حتى صلاة الإمام. فعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ومن السنة إذا ذهب إلى العيد من طريق أن يرجع من غيره. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي إذا ذهب من طريق رجع من غيره. ومن السنة لمن وصل المصلى يوم العيد الجلوس دون صلاة ركعتين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر قال: فصلى ركعتين، أي صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها. ويشرع للمسلم إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد أن يصلي فيه ركعتين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا أيها الأفاضل في حق من صلى في المصلى، فالمصلى ليس فيها تحية قبلية ولا بعدية. أما من دخل المسجد فيسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد لا لأجل العيد. وصلاة العيد أيها الأفاضل من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك لازم النبي عليه الصلاة والسلام فعلها منذ شرعت، وكذلك الخلفاء والمسلمون بعده. ولقد تعددت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالأمر بالخروج لصلاة العيد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيط وذوات الخدور. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيط وذوات الخدور. قالت: فأما الحيط فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وعن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاق، وهو يعني أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها. هذا هو النطاق، وجب الخروج على كل ذات نطاق، ذات نطاق عن المرأة الكبيرة البالغة. وأما صفة صلاة العيد فهي ركعتان، يكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، وترفع الأيدي مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات زوائد، سنة وليست بواجبة، فلو تركها الإنسان صح صلاته. أما القراءة في صلاة العيد فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أي يقرأ هاتين الصورتين كاملتين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإما يقرأ بقاف واقتربت الساعة أو يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. والسنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، ومن فاتته صلاة العيد فإنه يشرع له أن يصليها 2 ركعة في منزله كصلاة الإمام، أي بالتكبيرات الزوائد، وإن ترك هذه التكبيرات فلا حرج عليه. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب إذا فاته العيد يصلي 2 ركعة. وأما التهنئة بالعيد فقد قال ابن حجر رحمه الله وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. ولو قال لفظا آخر: كل عام وأنتم بخير، فهذه كلها من العادات وكلها طيبة، فكل لفظ حسن أدى إلى إدخال السرور على المسلم والتحية له بقبول العمل ونحوه كله طيب. ويشرع في العيد إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والعيال والترويح على النفس وغير ذلك مما يقوي أواصر المحبة والمودة بين المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يعيده علينا أزمانا عديدة وأياما متعددة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. نسأل الله عز وجل يتقبل منا أجمعين ويختم لنا رمضان بإيمان وتقوى وعتق من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.